من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في شرح الأربعين النووية، ومع الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أحب أن أنوه أن بعض الأحاديث في الأربعين النووية هي صحيحة من جهة المعنى، فليس في الأربعين النووية ما يستنكر معنى، لكن بعض الأحاديث قد أعلها بعض العلماء، يعني رأى علة في إسنادها، لكن العلماء متفقون على صحة معناه. فنحن سننوه وننبه على الأحاديث التي أعلها العلماء دون أن نفيض في شرحها، وننتقل إلى الأحاديث التي لم يتكلموا فيها بعلة. فمن الأحاديث التي من هذا النوع حديث معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأعل إسناده جماعة من أهل العلم، وليس في متنه ما يستنكر، والله تعالى أعلم. هذا الحديث قد تناولناه في شرح الأحاديث السابقة، وخاصة الحديث على آفة اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، وخطورة أمر اللسان تحدثنا عنه من قبل. والحديث حديث جامع، وليس فيما يستنكر. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر التوحيد وتعظيم أمر الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، كل هذه أمور الإسلام، وأن الصوم جنة أبواب الخير، الصوم جنة وقاية، وقاية يقي صاحبه من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا صحيح، يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وذكر الصلاة في جوف الليل، وهذا شأنها عظيم. وقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. الصلاة هي العمود، كما ذكرنا من قبل، هي العماد، العمود الذي يقوم عليه بناء الإسلام. وذروة سنامه أعلاه، وأعلى شيء في الإسلام هو الجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول له: ألا أذكر لك وأخبرك بما يملك هذا كله، وأهم شيء في هذه الأمور كلها؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فاللسان به تنعقد الأمور، وبه يتكلم الإنسان بالخير أو الشر. فيحسب له أو عليه. قلت قال النبي قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال سكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالحديث كما رأينا ليس فيه ما يستنكر بل كل معانيه صحيحة واردة في الكتاب وفي كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث أيضا حسنه النووي وغيره ورواه الدارقطني في سننه وغيره وضعف إسناده غير واحد من أهل العلم لكنه صحيح المعنى كما قلنا فليس فيه ما يستنكر. كذلك إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. حقا الله عز وجل فرض علينا فرائض في هذا الدين الصلاة الصيام إلى آخره وأمرنا ألا نضيع هذه الفرائض وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود محارم الله عز وجل ونهانا أن نتعدى حدوده. قال الله تعالى من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نهانا أن ننتهك وأن ندخل في حرمات الله عز وجل وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقد ذكرنا هذا المعنى من قبل في حديث سابق إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فما سكت عنه الشرع فلا نخوض فيه ولا نحرم ما لم يحرمه الله عز وجل ولم يحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة وضعف إسناده غير واحد من أهل العلم وهو صحيح المعنى لأن الزهد في الدنيا علامة على إيثار وجه الله تعالى والآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان. الله عز وجل يريد الآخرة. أنتم تريدون الدنيا نحن نريد الدنيا والله تعالى يريد الآخرة كما جاء في القرآن والله يريد الآخرة. فإذا كان الله تعالى يريد الآخرة وأنت زاهد فيها ولا يريد أن تنهمك في الدنيا إنما هي دار ابتلاء وأنت مقبل عليها فلا يحبك الله عز وجل. لكن إذا زهدت في الدنيا التي هي ضرة الآخرة وأرضيت الله تعالى في أمر الآخرة فإن الله تعالى يحبك لأن الدنيا والآخرة ضرتان. إذا أرضيت إحداهما لم ترض الأخرى فإما أن تختار الدنيا وإما أن تختار الآخرة. لكن من اختار الآخرة ومن اختار رضا الله عز وجل جمع الله له دنياه وآخرته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا راغم فيجمع له الدنيا والآخرة. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه لا يزال فقيرا محتاجا مهما جاءه من الدنيا فهو طامع فيها يريد أكثر وأكثر لا يشبع. لو كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فازهد في الدنيا يحبك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. الغنى غنى النفس، جعل الله غناه في قلبه اللي هو الزهد في الدنيا، يكون زاهدا فيها مقبلا على الآخرة. ومن جعل الله غناه في قلبه وزاهد في الدنيا وأقبل على الآخرة أغناه الله تعالى بما عنده، جعل الله غناه في قلبه ويجمع له أموره، تكون أموره ميسرة وجمع عليه شمل، وأتته الدنيا راغمة. فهذا شيء عجيب، كثير من الناس الصالحين نعرفهم تلاقي أموره ميسرة وهو غير منهمك في الدنيا ولا مقبل عليها، وإنما يأخذ بأيسر الأسباب التي يعني تحفظ له أوده وتقيم أوده وتستره في الدنيا، لكن الله عز وجل ييسر له أمور، تلاقي هو في صحة جيدة، أهله طيبين، أولاده صالحين، أولاده مستقيمون في دراستهم في عملهم كذا كذا، الأمور ميسرة، لا نزاع لا شقاق لا خلاف، في بركة في سعادة في البيت، هذا رحمة من الله عز وجل، لأن هذا أقبل على الله تعالى وأقبل على الآخرة، فجمع الله تعالى له شمله ويسر له أمره، جعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا راغمة، تجيل الدنيا رغما عنها، يزللها الله تعالى له لأنه هو أعرض عنها، فيكافئه الله تعالى بأن يزلل له الدنيا. ومن جعل الدنيا أكبر همه يعاقب على ذلك بماذا؟ يجعل الله تعالى فقره بين عيني، لا زال فقيرا يريد من الدنيا كذا وكذا، جعل فقره بين عيني وفرق عليه شمله، تكون أموره مفرقة، هذا ما نراه في أهل الدنيا. وفي الآخر لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فيها، مهما جمع ومهما ذهب ومهما يعني سعى في الدنيا لن يحصل منها إلا ما كتبه الله تعالى له فيها، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فيها. فترى أهل الدنيا المنهمكين فيها ما المنشغلين بها يذهبون هنا وهناك ويحصلون ويجمعون، وأمورهم مفرقة، أمورهم مفرقة، يجري خلف هذا وخلف هذا وهذا ويطالب هذا وهذا يطالب إلى آخر. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس ينازعونك على ماذا؟ ينازعونك على الدنيا، ينازعونك وأنت تنازعهم على ما في أيديهم، وهم ينازعونك على ما في يدهم. فإذا تركت لهم ما في أيديهم ولم تطمع فيما يطمعون فيه من الدنيا أحبك الناس، وهذه معاني صحيحة. الحديث الأخير في هذه الحلقة حديث لا ضرر ولا ضرار، وهو الحديث 32 عن أبي سعيد مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، وراه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، لكن ليس في متنه أيضا ما يستنكر، ليس فيه ما يستنكر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر ونهى عن الضرار. الضرار مثل القتال، القتال يكون مشتركا، فعال، الفعال صيغة فعال تكون من الطرفين، قاتل قتالا يبقى فيه شخصين يتقاتل، ضر ضرارا أو ضر ضرارا يبقى فيه اثنين بيضروا بعض. الضرر أن تضر غيرك تبدأه بالضرر، والضرار أن تقابل الضرر بمثله، وأن تضر بغيرك متوقعا أنه يضرك، أو يحدث بينكما ضرار أنت تضر وهو يضرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن الضرر وعن الضرار. هذا له صور كثيرة ومن بنى عليه أحكام كثيرة، وهذه قاعدة فقهية بنى عليها العلماء كثير كثيرا من الأحكام. فالضرر والضرار في مجتمعنا له صور كثيرة نتأذى منها، تركب الميكروباص أو تركب الباص أو كذا، تجد من يدخن ويؤذي الناس ويضرهم وهو يتحمل الأسى. المتبرجة التي تخرج تضر الرجال وتضر الناس بتبرجها، فاعل المعاصي المجاهر بها هو يضر الناس بمعاصي هذه، وينشر الفسق والمعاصي، الذي ينشر الغناء وكذا وكذا ويضر الأسماع والأصوات العالية، كل هذا من الضرر والضرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، إنه مولى ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد مبين.